بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الدرس الماضي على أقسام الأحكام الشرعية، وأنها تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية، وأن الأحكام التكليفية خمسة: الذي هو الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. ثم تكلمنا على القسم الأول من أقسام الأحكام التكليفية هو الواجب، لغة قلنا ما هو الساقط واللازم مكانه، واصطلاحا ما أمر به الشارع لوجه الإلزام. ومما يترتب على تعريف الواجب أنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. ومنهم من جعل هذا الأثر تعريفا، منهم من عرف فقال الواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، منهم جعل هذا تعريف، منهم جعله أثر للتعريف. مما يترتب على التعريف: إذا أمر بأمرا جازما فإنه يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ويستحق العقاب تاركه، كلمة يستحق هل فيها شيء؟ فهذه اللفظة حاولوا أنهم يغيروها بقوله يعني ما يعاقب تاركه، ما يذم، ما يعني حاولوا يأتوا وتوعد إلى غير ذلك، أرادوا الفرار من هذه الكلمة أو الخروج منها أنه ماذا قد يغفر له. لكن نقول هنا الاستحقاق لا ينافي المغفرة، يستحق يعني ما يستحق تاركه العقاب لا ينافي يعني المغفرة. ثم تتمة، هناك فرق بين، هل هناك فرق بين الفرض، بين الواجب والفرض؟ الصحيح لا فرق بينهما، وفرق بينهم الحنفية فقالوا أن الواجب ما ثبت ليش بدليل ظني كالأحاد، والفرض ما ثبت بدليل قطعي مثل القرآن والسنة المتواترة، والصحيح لا فرق بينهما. وذكرنا أيضا تتمة للواجب التقاسيم التي يعني ماذا ذكرت تتمة الواجب، وأن ينقسم إلى أربع تقسيمات باعتبارات مختلفة، من حيث وقته ينقسم إلى مؤقت ومطلق عن التوقيت، والمؤقت ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة: موسع ومضيق وذو شبهين، وعرفنا بالأمثلة واضح إن شاء الله. والمطلق عن التوقيت مثل خصال الكفارة، يعني إذا حلف ثم فعل ذلك فالأمر واسع، يعني الوقت موسع، يعني الوقت يعني ماذا ليس مثلا يعني يجب عليه حالا، كما تيسر له أتى بها، والإسراع في الشيء أفضل. من حيث المطالب به واجب عيني واجب كفائي، ومن حيث مقدار المطلوب المقدار محدود وغير محدود، المحدود مثل الصلوات مثل الزكاة الواجبة، وغير محدود كالإنفاق في سبيل الله. ومن حيث التعيين معين مثل الصلاة، ومخير مثل خصال الكفارة. من خصال الكفارة يعني مخير في الإطعام أو الكسوة أو ماذا بارك الله فيكم أو عتق رقبة. أمس كان سبق لسان أن المخير في الثلاثة، المخير في الثلاثة على الصحيح نص الآية بقوله سبحانه وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فأنت مخير في إما أن تطعم وإما أن تكسو وإما أن تعتق رقبة. فإذا لم يستطع قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. عرفتم كيف المعنى؟ أنه واحدة منها، وإن ترك الجميع لا يأثم على أنه ترك الثلاث أنه ترك واحدة منها لم يفعلها. المندوب وهو درسنا اليوم. قال رحمه الله: المندوب، والمندوب لغة المدعو. قلنا في الحاشية: والمندوب لغة المدعو، فالمندوب اسم مفعول، والندب في اللغة على قسمين. القسم الأول الدعاء. القسم الأول الدعاء. يقول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. الشاهد: لا يسألون أخاهم حين يندبهم، حين يدعوهم في النائبات في الشدائد، يقول لهم قتال اجتمعوا اجتمعوا، ما قال لماذا. لا يسألون أخاهم حين يندبهم، حين يدعوهم في النائبات الشدائد، سواء كان في قتل، في قتال، في صدقات، في خير، ما يقول لما يجتمعون. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. والقسم الثاني يأتي بمعنى البكاء، مندوب معنى الدعاء والبكاء. يقال فلانة تندب أي تبكي، تندب أي تبكي. ثم قال المؤلف رحمه الله: واصطلاحا ما أمر به الشارع لعمومات الأدلة. المندوب مأمور، قال الله عز وجل: وافعلوا الخير. هنا وافعلوا أمر، ومن المندوب، ومن الخير ما هو مندوب، من الخير ما هو مندوب، فهنا مأمورا به. وقوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ومن إيتاء ذي القربى ما هو مندوب. وهنا قال: إن الله يأمر، فهو أمر، لكن أمر كما قال أمر غير جازم، بحيث أنه لا يعاقب إن تركه، ولكن قد يلام كما سيأتي إن شاء الله في ذكر الفائدة. واصطلاحا ما أمر به الشارع لعموم الأدلة، لا على وجه الإلزام كالرواتب، كالسنن والرواتب، ثم الرواتب ثم نوافل. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع، ماذا كلام المؤلف؟ فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. ما أمر به الشارع، فالمحرم منهي عنه على وجه الإلزام، والمكروه منهي عنه لا على وجه الإلزام، إذن ليس أمر. والمباح لا مأمور به ولا منهي عنه، إذن ما يدخل في التعريف. تبقى لنا ماذا؟ الواجب. فلما قال: وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام، الواجب، إذن تبقى المندوب، تبقى المندوب في التعريف. والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. هذه ذكرنا في الفائدة الأخيرة، سيأتي الكلام عنه. ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. قلنا في التعليق: ويسمى سنة ومسنون. المندوب يسمى سنة ويسمى مسنون، ويسمى له مسميات كثيرة كما سيأتي أيضا. فالتعليق هنا قلنا: والسنة في لسان الشارع أعم من المندوب. يعني إذا قال هذه سنة، كلمة سنة أعم، فتطلق على الواجب، فقد يطلق على الشيء الواجب. ومنه قول ابن عباس عندما قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة فرفع بها صوته فقال: لكي يعلموا أنها سنة. هي واجبة، قراءة الفاتحة واجبة، رفع بها صوته قال: ليعلموا أنها سنة. وقراءة الفاتحة واجبة أو واجب. وحديث أنس: من السنة إذا تزوج البكر على السيد، إذا تزوج الرجل يعني المرأة بكر، يقيم عندها ولا يسافر سبع أيام، والثيب ثلاثة أيام، قال من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أن يجلس عندها سبعا، أي عند البكر. فالشاهد هنا أنه قال ماذا أنس؟ من السنة، وهذا أمر واجب وهو واجب، فإطلاق السنة يعني ماذا أعم من حيث إطلاقها. ويعرف ذلك بالدليل أو القرينة، إن قال هذه من السنة كذا ودليلها دليل واجب يريد إطلاق عليها الواجب. وهذا كثير في كلام الفقهاء، يذكرون السنة ويقصدون بها الواجب، ويطلقون الواجب ويريد بها السنة، يطلقون السنة على الواجب من حيث التأكيد، من حيث التأكيد، وهذا كثير موجود فيه. ومسنونا ومستحبا، سمى سنة ومسنون ومستحب، فالمسنون والمستحب معناهما واحد، كله معنى واحد، سنة مسنون مستحب نفل تطوع كلها مسميات لشيء واحد. فالمسنون والمستحب معناهما واحد عند الفقهاء أو عند عامة الفقهاء وهو الصحيح. وفرق بينهما قوم فقالوا المسنون ما ثبت بدليل من السنة، والمستحب ما ثبت بالاجتهاد أو باجتهاد. وممن فرق بينهما الحجاوي صاحب متن الزاهر، حيث أنكر إنكارا عظيما في حاشيته، حيث عبر أو عبر بالمسنون بشيء مستحب فقال وليس منه وإنما هو اجتهاد، وهو أنه لا يمكن أن نعبر عن الشيء الثابت بالاجتهاد أن نعبر عنه أنه سنة، انتهى كلامه. والصحيح سنة مسنون مستحب شيء واحد. ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا، ويسمى أيضا تطوعا وفضيلة، ويسمى المندوب بهذا الاسم المندوب. لماذا سمي مندوبا؟ لأن الشارع دعا إليه، أليس المندوب من المدعو؟ لأنه دعا إليه. وسمي بالمستحب لأن الشارع يحبه، وبالنفل لأنه زائد على الفرض ويزيد في الثواب، وبالتطوع لأن فاعله يأتي به تبرعا، وفضيلة لأن فعله يفضل على تركه. المسميات استقت الاسم من المسميات من ماذا؟ من مسمى. وهنا فائدة أن المندوب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول مندوب المسمى بالسنة المؤكدة أو سنة الهدى، تعريفها ستكون وهي التي داوم عليها نبينا عليه الصلاة والسلام ولم يتركها في سفر ولا حضر. السنة المؤكدة أو سنة الهدى، لما يقول لك عرف السنة المؤكدة أو السنة الهدى قل الذي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها في سفر ولا حضر، هذه هي تعريف السنة المؤكدة. وكما قلنا خاصة السنة المؤكدة أطلق عليها أكثر الفقهاء، يطلق عليها بالواجب، يطلق عليها بالواجب، بل من ترك السنة المؤكدة يقولون لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته. ولم يتركها في سفر ولا حضر كالوتر وركعة الفجر قبل الفريضة. ومنها السنن والمندوبات التي تعد تكملة للواجب، المهم التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها في سفر ولا حضر، هذه تطلق عليها بالسنة المؤكدة أو سنة الهدى. وحكمه أنه لا يعاقب تاركه بل يلام، وهذا الصحيح، السنة المؤكدة يلام. ودليل الملامة قوله عليه الصلاة والسلام يا عبد الله ابن عمرو ابن عمرو لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه، في ملامة لما في ملامة لا تكن مثل فلان، يعني فلان مقصر لا تكن مثله كان يقوم الليل فتركه، وقوله عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل. فالسنة المؤكدة تركها يلام صاحبه يلام. وقد تجد يعني كما تقرأ في كتب الفقه السنة المؤكدة عبر عنها بالواجب، لكن من خلال الدليل تعرف أن المقصود بها السنة المؤكدة. وإلا بعض الكلمات أو بعض المندوبات يقول هو واجب وواجب كذا، فأنت تميز من خلال القراءة وتنظر الدليل هل هي يعني ماذا واجبة أو واجب أو مندوب. الثاني المندوب المسمى بالسنة الزائدة أو النافلة، وها ومن ومن هذا لم يواظب عليها يعني حتى تعرفها، مثلا نقول تعرفها الذي لم يواظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ومن هذا ما لم يواظب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بل فعله مرة أو أكثر، يقول بالسنة الزائدة. وحكمه أنه لا يعاقب تاركه ولا يلام. الثالث المندوب بالسنة المسمى بالسنة الجبلية، جبلية أي طبيعية، وهي التي عليها الطبائع والعادات والتقاليد، وهي ما كان عليه العرب من اللباس وغيره، وكان رسول الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أو يفعلها، كلبس الثوب مفتوح الزرار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني ماذا يفتح زراره. لو واحد فعل هذا بنية الاقتداء فيثاب بنية الاقتداء، أما شخص مثلا انقطع عليه وما استطاع يعني ماذا يجعله زرا وما أراد الاقتداء ما يثاب على ذلك. وفرق شعر الرأس، هذا كان العرب يفعلونه وكان سلم يفعله، طبع العرب كانت عليها، من اقتدى بذلك أراد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يثاب إن شاء الله على ذلك. والعمامة والعصا وغير ذلك مما كانت العرب تستخدمه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فإن فعل الشخص شيء يعني ماذا مثل يعني مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بنية الاقتداء يثاب. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في آثاره، بل في المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في المكان الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء ما يتعلق فيه حكم ولا يتعلق، لكن ينظر أين بال يبول في المكان الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، شدة تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه وكل هذه الثلاثة يثاب فاعله إذا كان بنية الاقتداء، والله أعلم. إذن انتهينا من المندوب. نحن ما حاولنا التوسع في الحاشية، لكن إن شاء الله إذا يسر الله في المذكرة يكون التوسع فيها إن شاء الله. المحرم، والمحرم لغة الممنوع. الآن أخذنا الواجب والمندوب المحرم، ثلاثة المحرم. لغة الممنوع، وقلنا في التعليق لغة الممنوع كما قال الله عز وجل وحرمنا عليه المراضع، منعنا، يأتي بمعنى الممنوع يقول تعالى وحرمنا عليه المراضع أي منعنا. وغير ذلك من الآيات كثيرة، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون بالأرض، محرمة عليهم ممنوعة، وحرام على قرية أهلكناها أي ممنوع. فالحرام يأتي بمعنى الممنوع. قال الآمدي وقد يطلق في اللغة على ما كثرت آفاته، أيضا يطلق على الممنوع ويطلق على ما كثرت آفاته، وفيه يقال لبن محظور أي كثير الآفات. وقد يطلق بمعنى المنع والقطع، عرفت معنى الآفات أمراض أشياء يدخل فيها، وقد يطلق بمعنى المنع والقطع. ومنه قولهم حضرت عليه كذا أي منعته، ومنه الحظيرة. الحظيرة سميت الحظيرة هي قطعة قلنا هنا للبقعة المنقطعة تأتي إليها المواشي، يجعلون مكان خاص للمواشي، يقولون هذه حظيرة، سميت حظيرة لأن مكان ممنوع محاط به يعني ماذا بعيدا عن الناس. ثم قال المؤلف رحمه الله: واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، نهى عنه على وجه الإلزام، والواجب ما أمر به على وجه الإلزام، وهذا ما نهى عنه على وجه الإلزام، على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين. قلنا هنا في التعليق قوله واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، ولك أيضا أن تقول في تعريفه ما في تركه الثواب، ما في تركه الثواب وفي فعله العقاب، أو كما قال المؤلف يثاب فاعل امتثالا ويستحق العقاب فاعله، أو كما قال المؤلف يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. ها ما حتى ما نظرت الكتاب. فبعضهم يأتي بالتعريف يقول في تعريف المحرم ما أمر به ما نهي عنه على وجه الإلزام بالترك، ومنهم من يقال من يقول ماذا يثاب تارك امتثالا ويستحق العقاب فاعله، ومنهم من يجعل يستحق العقاب يعني ماذا فاعله، وقبل ذلك يثاب تارك امتثالا يجعله أثرا. يقول الآن في التعريف ما نهى عنه الشرع على وجه الإلزام، إذن هذا النهي فاعله ماذا يترتب على فاعله؟ العقاب. وماذا يترتب على تارك هذا المحرم؟ الثواب. ومنه من يجعله أثرا ومنه من يجعله تعريفا، فالأمر في سعة. وقيل في تعريف الحرام مثلا في التعليق أنه ضد الواجب، وقول ضد الواجب إنما هو باعتبار تقسيم أحكام التكليف. أحكام التكليف خمسة: واجب، يقول واجب ومحرم، يجعلون باب المقارنة واجب ومحرم بس باب هذا، وإلا فالحرام في الحقيقة ضد الحلال، إذ يقال هذا حلال وهذا حرام، كما قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وإنما يذكر ضد الواجب من باب تقسيم الأحكام التكليف، يقول واجب وحرام ثم يجب التقسيم. وقولك عقوق الوالدين، ولم يمثل المؤلف بالشرك، بالشرك بالله، لأن الشرك له وصف أخص من لفظ الحرام، يعني ما يقول يعني ماذا الشرك بالله حرام، هو حرام لا شك، بس يعبر عنه بلفظ أكبر وهو الشرك، يقولون هذا شرك، معروف أنه من أشد وأعلى مقامة الحرمة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإنما لم يعبر عنه بالشرك أو الكفر وكذا، وإن كان هو محرم لكن له أخص أو شيء وصف أكبر، وإن كان هو محرم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه. وقبل ذلك قال: فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع، خرج ماذا؟ الواجب. هل واجب منهي عنه؟ لا، مأمور به على وجه الإلزام. المندوب هل منهي عنه؟ لا، مأمور به لا على وجه الإلزام. المباح هل منهي عنه؟ لا مأمور ولا منهي. إذن تبقى ماذا؟ المكروه، وسيخرج بقيد على وجه الإلزام بالترك. والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. وتارك المحرم كما ذكر أهل العلم أنه له أربع حالات: إما أن يتركه، تريد تكتب هذا؟ كتبت الشرائع لكن قل والتارك للمحرم على أربع حالات، التارك للمحرم على أربع حالات: تارة يتركه امتثالا، تارة يتركه امتثالا، وتارة يتركه لأنه لم يطرأ على قلبه، تارة يتركه امتثالا، وتارة يتركه لأنه لم يطرأ على قلبه، لم يطرأ على قلبه، وتارة يتركه لعجزه، وتارة يتركه لعجزه، لعجزه عنه ما عدم السعي، يتركه لعجزه ما عدم السعي، ما عدم السعي في تحصيله، أضيف من تحصيله، ما عدم السعي في تحصيله، وتارة يتركه عجزا، عجزا عنه مع السعي في تحصيله، وتارة يتركه عجزا، عجزا عنه مع السعي في تحصيله، فالأول يثاب والثاني لا يثاب ولا يعاقب، الأول يثاب والثاني لا يثاب ولا يعاقب، والثالث يعاقب لكن على أصل النية، والثالث يعاقب على أصل النية. وأكتب إشارة إلى الحديث الذي إشارة حتى تقول ماذا: ومنه حديث الرجل، ومنه حديث الرجل الذي تمنى، ومنه حديث الرجل الذي تمنى أن يكون معه أو أن يكون عنده مال مثل فلان، هذا الرجل يتمنى أن يكون له أو عنده مال مثل فلان الذي كان يتخبط به، تخبط ماله في الحرام، الذي كان يتخبط به، وفي الحديث فهم في الوزر سواء، في آخر الحديث وهم في الوزر سواء، والرابع حكمه كحكم فاعله، إذن أربع حالات، ها؟ يعاقب على قصد النية، يعاقب على أصل النية، يعاقب لكن على أصل النية، يقول لك يعاقب لكن على أصل النية، مثل الرجل الذي كان عنده مال كما ذكرنا، أو تمنى أن يكون له مال مثل ذاك الرجل الذي وضع في الحرام، فهو قال بالحديث فهم في الوزر سواء. إذن هذه أربع حالات يتركه امتثالا، يقرأ الآيات ويقرأ كذا ويقول محرم، قال أتوب إلى الله وأبتعد عنه، هذا يثاب أنه تركه امتثالا. الثاني يتركه لأنه ما طرأ على قلبه، نشأ في مكان طيب بين أسرة طيبة، لا يعرف الخمر ولا يعرف الزنا ولا يعرف المحرمات، نشأ نشأ طيبة وترك الزنا، ما هو أنه طرأ على قلبه ولا على رأسه، ما هو داري هذه المحرمات، هذا لا يثاب ولا يعاقب، ما يقال فلان ترك الزنا، فلان ترك، ما طرح على قلبه هذا الشيء حتى يتركه، نقول أنه يتركه، تمام؟ فهذا لا يعاقب ولا يعني ماذا يثاب. شخص تركه وعجز عن يعني ماذا، وما سعى، ما سعى إليه، لكن يريد المحرم، هذا المحرم لكن عاجز أن يتوصل إليه، فهذا يعاقب على أصل النية الفاسدة. شخص تركه عجزا لكن سعى، وصل إلى هناك وجد قسم الشرطة أو الشرطة محوطة على المكان يريد يسرق، وبلغ بلاغ أن فلان أن سيحصل سرقة، رجع، هذا سعى لكن عجز عن ذلك، أو زنا أو غير ذلك فمنع من ذلك، فهذا كحكمه كحكم فاعل، حكمه كحمل الفاعل. المهم أنه يترك امتثالا كما يفعل واجب امتثالا، كما يفعل واجب امتثالا يترك المحرم امتثالا، ويسمى محظورا أو ممنوعا كما تقدم. محظور ممنوع والمكروه الرابع من أقسام الأحكام التكليفية. المكروه لغة المضغض، واصطلاحا ولغة في حاشا قطرنا يسمى ها، ويسمى محظورا وممنوعا التعليق، ويسمى محظورا أو ممنوعا، ويسمى أيضا مسجورا ومعصية وذنبا هذا المحرم من أسمائه، وقبحا وسيئة وفاحشة وإثما وتحريجا وعقوبة، فيسمى الفعل بالحكم المتعلق به. وتسمية معصية لأنه للنهي عنه، تعلق بالنهي عنه فسمي معصية، وسمي ذنبا لتوقع المؤاخذة، وذنبا لتوقع المؤاخذة فيؤاخذ الله سبحانه وتعالى، وباقي ذلك لترتب على فعله، مثل نقول مندوب نافلة لأنه زايد كذا لأنه كذا. الشارع تقدم معنا كلمة الشارع، الشارع صحيح ليس من أسماء الله ولكن صفة، يعني من حيث الوصف الشارع من الشرع والتشريع، وكثيرا ما شيخ الإسلام ومن القيم يعني ماذا يذكرون ذلك، وذلك أمر الشارع، وليس يعني ماذا اسما، ما في دليل أنه اسم، لكن صفة من الصفات من الشرع والتشريع يوصف بذلك. إن تبقى سنجيب على السؤال الثاني وقت. والمكروه لغة المبغض، الوقت ضيق والأسئلة إذا في مجال فأبشر إن شاء الله. والمكروه لغة المبغض واصطلاحا ما نهى عنه الشارع، لا على وجه الإلزام بالترك، والمحرم ما نهى عنه على وجه الإلزام، هنا لا على وجه الإلزام بالترك، الأخذ بالشمال والإعطاء بها. قلنا هنا في التعليق أولا عند قوله والمكروه لغة المبغض، قال صاحب الكوكب المنير والمكروه ضد المندوب، وهو لغة ضد المحبوب، أخذا من الكراهية، وقيل الكريهة، وهي الشدة في الحرب. وكما قال الشنقيطي رحمه الله والمكروه في اللغة اسم مفعول، كرهه إذا أبغضه ولم يحبه، فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة. ومنه قول تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. والمكروه هذا المكروه إطلاقه عند المتأخرين عند الأصوليين، وإلا عند المتقدمين يطلق المكروه يراد به المحرم، وهذا كثير جدا، إطلاق المكروه على المحرم ويراد به المحرم أكثر. لو تتبعنا الأدلة والأحاديث والآثار لوجدنا إطلاق المكروه المحرم، ويطلق يعني المكروه يراد به المحرم. هنا في هذه الآية كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، أي مبغوضا، وهو عندما ذكر أو في الآية اللي قبلها ذكر الزنا، ذكر قتل النفس، ذكر قتل الولد، ذكر يعني ماذا كما اليتيم إلى غير ذلك، هي محرمات، ثم قال الأخير مكروها. فكثيرا ما يعبر عن المحرم بلفظ المكروه، ولكن عند المتأخرين عند الأصوليين كراهة تنزيه، يقول كراهة تنزيه، يقول كراهة تنقسم إلى قسمين، كراهة تحريم وكراهة تنزيه. كراهة التنزيه هو الذي أراد بها الأصوليون، أنه لا يعني ماذا ما نهى عنه نهيا غير جازم، المقصود التنزيه، التنزل الابتعد عنه، وإلا فأكثر ما يطلق على الكراهة يقصد بها التحريم في الألفاظ والأحاديث. وفي اللغة من قول تعالى كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، وقول عمرو بن الأطنابة وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيحي، إنما إقدامي على المكروه أي المبغوض. وقد يطلق المكروه ويراد به الحرام لأنه بغيض إلى النفوس العارفة، وهذا كثير جدا، بل بعضهم أنكر على الأصوليين تقسيم المكروه بكراهة تنزيه، أنكر عليهم، ومنهم شيخ الإسلام أنكر عليهم. وقول اصطلاحا ما نهى عنه الشارع، وقول اصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كأخذ بالشمال والإعطاء بها، هذه من تعريف المكروه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام. ولك أيضا أن تقول في تعريفه ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاق فاعله، لك أن تجعله أثرا يترتب على التعريف ولك أن تجعله تعريفا. ومثل المؤلف هنا بالأخذ والعطاء بالشمال ولم يمثل بالأكل والشرب لأنهما حرام، الأكل والشرب باليمين بالشمال قصدي محرم، والأخذ والعطاء مكروه. جاء في الحديث كل بيمينك واشرب بيمينك وخذ بيمينك واعطي بيمينك، هذا الحديث. لكن الذي أخرج الأكل والشرب حديث الرجل الذي قال له النبي صلى كل بيمينه، قال لا أستطيع، قال لا استطعت. أما الأخذ والشمال فيعني يخرج من ذلك فيكون مكروه، الأخذ بالشمال والعطاء بالشمال، ولهذا مثل له المؤلف بذلك ولم يقل الأكل. وقوله المكروه يثاب تاركه امتثالا ويعاقب تاركه لم يجعل المؤلف رحمه الله تعريفا في الاصطلاح يثاب تاركه، ما جعله، إنما جعله أثرا، وإنما جعله مما يترتب على المكروه هو وغيره، منهم من يجعل هذا تعريف ومنهم يجعل أثر، مفهوم كيف الآن منهم يجعل أثر ويعرف. ويقال والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، وتحت والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، صح عدل فيه. ويقال لفاعل المكروه مخالف ومسيء وغير ممتثل، مع أنه لا يذم فاعله ولا يأثم على الصحيح، لكن كما قال ابن القيم رحمه الله قال فعل المندوبات مقدمة إلى فعل الواجبات، وترك المكروهات مقدمة إلى ترك المحرمات. فعلا ترك فعل المندوبات الذي يواظب على السنن والمندوبات تجد للفرض أحرص، وهذا فعلا يعني الشخص الحريص على أن يصلي السنة الراتبة قبل تجده يعني متهيئ لصلاة الفريضة، والذي يتأخر يقول هذا ما قد أقام الصلاة، هذا ما قد أقام، ربما ضيع الفريضة. فعل المندوبات مقدمة إلى فعل الواجبات، وترك المكروهات مقدمة إلى ترك المحرمات. لما يجي شخص يقول يا أخي لا تفعل هذا مكروه مكروه مكروه، ما يشعر إلا قد وقع في الحرام، لكن لما يبتعد من المكروه بعده من المحرم أبعد. فوائد تتعلق بالمكروه إن شاء الله بنكتفي بها نقرأها. الأولى أن المكروه في عرف المتأخرين للتنزيه، يعني عرف المتأخرين يعني أن المتأخرين اصطلحوا على أنهم إذا أطلقوا الكراهة فمرادهم التنزيه الذي هو التعريف الذي مضى، يعني ماذا منع عن الشارع لا على وجه الإلزام، فمرادهم التنزيه لا التحريم. وإن كان عندهم لا يمتنع، وإن كان عندهم لا يمتنع أن يطلق على الحرام، ولكن جرت عادتهم وعرفهم أنهم إذا أطلقوه أرادوا التنزيه لا التحريم. الفقهاء إذا قالوا هو مكروه يريد به التنزيه، وهذا اصطلاح أي اصطلح عليه الأصوليون أو الفقهاء أيضا، ولا مشاحة في الاصطلاح، ومما يدل على إطلاق المكروه والمراد به الحرام قوله تعالى بعد أن ذكر المحرمات كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، بل كثير جدا. ولهذا بعضهم أنكر أن يكون المكروه بمعنى المكروه التنزيه، وإنما قال المقصود به مكروه تحريما، لكن الصلاح ويوجد، لكن كثير فعلا. وفي كثير من كلام الإمام أحمد رحمه الله وغيره من المتقدمين كمالك ومن كلامه أكره المتعة، قال أكره المتعة، والمتعة محرم، أن يتمتع الرجل بامرأة بمال على فترة وكذا محرم. والصلاة في المقابر وهما محرمان. الفائدة الثانية في معرفة المكروه، كيف تعرف أن هذا مكروه عندما تقرأ في الكتب؟ هذه هو ثمرة، الثمرة التي يعني ماذا نجنيها من أي علم، أنك تستفيد، كيف تستنبط، كيف تعرف أن هذا مكروه عندما تقرأ وليس محرما؟ يعرف بأمرين، فيما المكروه يعرف بأمرين، يعرف المكروه بأمر الأول، الأمر الأول أن يضع الشارع ثوابا للترك، ثوابا للترك، ولا يضع عقابا على الفعل، كما في قوله عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي وسط الجنة، لمن ترك المراء ولو كان محقا، يعني جعل ثوابا لمن ترك هذا الشيء ولم يجعل عقابا على ذلك، يدل على أن يعني ماذا المراء والجدل والمكروه. الثاني يدل على الكراهة بالنهي مع قرينة صارفة. القاعدة الأصولية تقول النهي يفيد التحريم ما لم يصرفه صارف، فإن صرفه صارف فهو الكراهة، كما يقولون أيضا الأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب، قاعدة أصولية، ما لم يصرفه صارف، فإن صرفه صارف فهو للندب. أيضا كيف نعرف الندب؟ أنه مندوب، أن جعل أيضا رتب عليه ثوابا، أو أمر به ثم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا قوله عليه الصلاة، أو يعني ماذا، هذا من معرفة المندوب أو وجود الصارف، وجود الصارف أيضا، فقوله عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة، أو قال صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء قبل المغرب، أي بعد في دخول الوقت وقبل الفريضة، قبل المغرب أي قبل صلاة الفريضة. لو قال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب صلوا وسكت، إذن السنة هذه الراتبة أصبحت واجبة، لكن لما قال لمن شاء تمام صرف هذا الأمر من الوجوب للاستحباب. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام تسحروا، تسحروا، لو وقفنا عند هذه اللفظة السحور واجب، الذي ما يقوم يستحر ويأكل لقيمات وهذا داخل في الإثم، يكون حرج على الناس، طبعا يكون إنسان شبعان، لكن قال عليه الصلاة والسلام مما يعرف أنه للندب والاستحباب ترتيب الأجر على ذلك، قال تسحروا فإن في السحور بركة، كلمة بركة صرفت الأمر من الوجوب للاستحباب، كلمة بركة، وإلا كان واجبا. هذه من الصوارف، الأمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف، إذا نعرف أن هذا أن الأمر صرف للندب رتب عليه على فعله ثوابا، أو جاءت لفظة فيه يعلق فيها ثواب، أو أيضا يعني ماذا أمر به ولم يفعله، يفعل كذا ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن هذا الأمر للاستحباب. أيضا مثل هذا هنا. والثاني ما يدل على الكراهة بالنهي مع القرينة الصارفة على التحريم نحو النهي عن الحديث بعد العشاء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام بعد العشاء والنوم قبله، هل محرم عليه أن يتكلم بعد العشاء؟ لا، ليس محرما، كان النبي ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بعدها، قد يكون عنده ضيف، مسامرة الضيف، عنده مراجع الدروس، عنده مع أهله مع أولاده، فما يمنع، فما يمنع، لكن الأفضلية هنا للكراهة، هنا للكراهة. واضح كيف يعرف المكروه؟ طيب وإن شاء الله واضح الكلام، يعني نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.